وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. محاضرتنا الليلة في غاية الأهمية، والتي نظمتها وزارة الشؤون الإسلامية متمثلة بفرعة منطقة مكة ثم مكتب الدعوة بجدة، وعنوانها تحريم الافتيات على ولي الأمر. هذا العنوان الذي يعده بعض من لم يعقل العلم بعد عنوان سياسي لا علاقة له بالدين. عباد الله، إن قضية ولي الأمر وطاعته ليس كما يظن من لم يتفقه في دين الله على الوجه الحق فينصفه أنها مجرد قضية سياسية تروق للحكام والملوك فيداهنهم أقوام من المشايخ فيذكرونها. كلا والله، إن هذه القضية، قضية الولاية، قضية قد ذكرها رب البرية في القرآن، فقال سبحانه وتعالى في كتابه عز من قائل: ومن أصدق من الله قيلا ومن أصدق من الله حديثا، وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. فمن الذي يستطيع أن يشغب على كلام الله إلا رجل كافر؟ نعم. ولكن قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه: إن أهل البدع والضلال، يعني كالخوارج، يعتقدون البدعة ثم إيش؟ ثم يستدلون. فلا شك أنك إذا ذكرت هذا لهذه الجماعات المسلحة، والتي سمعتم قريبا بيان وزارة الداخلية من أناس ضربت أعناقهم لقتلهم آباءهم وأمهاتهم، من يصدق هذا؟ أي والله، بيان وزارة الداخلية القريب، أعدم أو قتل واقتص من أشخاص من الدواعش خوارج العصر، وضربهم من الإخوان والسورية، قتلوا آباءهم. من أجل هذا تمس الحاجة من هذه المحاضرة لبيان خطر الخوارج وأضرابهم، ما هو التسلسل الذي وصلوا إليه حتى يقتلوا رجل فيهم أباه؟ كيف أباه الذي، يعني نشوف بفطرته الطفل إذا خرج أبوه وهو ابن سنتين يلحقه: بابا بابا، ويبكي، وإذا جاء والده يقفز عليه من السفر. بفطرته لا يمكن يوم من الأيام يظن الأب أن هذا الابن يترصد لقتله من غير لا أفعل له شيء غير التكفير، أن أبي كافر طاغوت يجب التخلص منه. أين؟ فمن أجل هذا مست الحاجة لإقامة هذه التوعية الشرعية بمثل هذه المحاضرات لبيان الحق للناس في مسألة الولاية على وجه لا مداهنة فيه للحاكم الشرعي، نعم، ولا يلتفت أيضا لمن يضاد هذه القضية من الرأي البشري، ممن غلا في ذلك أو جفا بلا وكس ولا شطط. عباد الله، عنوان المحاضرة كما ذكرنا: حرمة الافتئات أو الافتئات على ولي الأمر. أولا أقدم معنى كلمة الافتئات والافتئات معناها. الافتئات في مفهوم اللغة هو الاستبداد بالرأي والانفراد به، تقول افتات يفتات افتياتا، إذا انفرد برأيه دون استئذان من يجب استئذانه. وهذا يحدث حتى إذن في البيوت، في البيوت تفتات المرأة على زوجها وسيدها ولي أمرها في المنزل فتخرج من غير إذنه، أو تصنع شيئا بلا توجيهه دون نظره، والرجال قوامون على النساء فلا تلتفت وتستبد برأيها، نعم، وتدخل من شاءت المنزل وتخرج من شاءت المنزل. والنبي قال لا يحل لامرأة أن يطأ أحد حتى من قرابتها فراش زوجها عن البيت إلا بإذنه. فتفتات يعني تستبد برأيها دون زوجها. وكذلك افتيات جماعة تحزبت من الشعب على أمير في الحضر، يستبدون برأيه دون صاحب الحق وهو ولي الأمر الأمير. فأمر النبي عند الاستبداد هذا، أمر الرسول عند الاستبداد هذا والخروج على ولي الأمر بقتل من استبد برأيه فخرج عن جماعة المسلمين وصار إلى تنفير قلوبهم أو زرع الكراهية في قلوبهم على ولي أمره مستغل المنكرات أو غير ذلك للخروج باللسان أو السنان. إذا انفرد برأيه دون استئذان من يجب استئذانه كولي أمر بلده فيكون مفتات، أو من هو أحق منه وهو الولي الأمر، ومنه افتات على سيده تعدى على حقه بالرأي وخرج على أمره. والافتئات افتعال من الفوت وهو السبق، ائتمار بالرأي دون أن يؤمر وخروج، نعم، وهو كما قال ابن همام الاستبداد بالرأي، وتجاوز الإنسان حده فيستبد برأيه دون الإذن من صاحب الحق. هذا هو على كل حال افتئات أو افتئات هو المعنى الذي سينصب الكلام عليه في هذه المحاضرة على ولي الأمر، وأن ذلك ليس مجرد مكروه بل حرام. يعني الإنسان إذا انضم إلى جماعة لها أمير في الحضر ذات تنظيم سري كالسورية والإخوان أو غيرهم من الدواعش أو حزب الله أو شيء ينظم ينتظم في سلكهم ثم توفي وهو يخطط كيف ويصنع ورش عمل سرية، كيف يسقط الحكومات، كيف يخرج على ولي الأمر، كيف يجعل الشعب يكرهون باستغلال المنكرات أو نسبة ولي الأمر إلى التقصير في الموارد أو في خدمة المجتمع أو بحيث يزرع الكراهية فيستبد برأيه بزعم أن رأينا في ولي الأمر أنه لا يصلح لولايتكم، نحن أدرى بمصالحكم، هكذا يقول المستبدون اليوم، نحن أدرى بمصلحة الأمة ونريد لها التغيير، نريد لها أن كل واحد كما ذكروا أن يكون كل واحد من الشعب له فلة، له سيارة، له خادمة، نريد الشعب أن يترفه، إلى غير ذلك من زخارف القول التي يريدون بها استنقاص ولي الأمر لاستبداد بالرأي والخروج عليه وتغيير الحكومات وإسقاطها. فهؤلاء لا شك المستبدون الخارجون عن طاعة الرب الأعلى الحي القيوم أصلا ثم على طاعة ولي أمرهم، لا شك أنهم عصاة لله سبحانه وتعالى، فيجب أن يطيعوا ربهم حين قال حين أمرهم سبحانه وهو خلقهم وهو أعلم بما يصلح أمرهم من أنفسهم والله يعلم وأنتم لا تعلمون أن يطيعوا ولي أمر بلدهم وإن رأوا منه معصية وإن رأوا منه ظلما. فلا يحل لهم أن يستغلوا ذلك التقصير الذي يصدر منه في استفزاز الناس للخروج عليه واحتقاره وأنه لا يصلح للولاية وأننا إذا استلمنا الولاية فستعيشون في خير، خير من أميركم هذا أو ملككم أو نحو ذلك مما تقوله الجماعات المسلحة التي حذر منها مشايخنا كالشيخ الإمام عبد العزيز بن باز وغيره من أمتنا. حتى الشيخ بن باز كان يقول جماعة الإخوان والانشق منها السورية قال هم من الفرق الهالكة. وقال شيخنا محدث العصر إمام الحديث في هذا العصر ناصر الدين الألباني جماعة الإخوان المسلمين، جماعة الإخوان المسلمين ليسوا من أهل السنة لأنهم يعادون السنة. نعم، أليس شيخنا لما كان في الأردن ويعيشون معه وكان يبين خطرهم في الأردن وهو يعلم عنهم 40 سنة قالوا وكذبوا على الشيخ أن الشيخ الألباني يكفر سيد قطب. إذن هم لا يتورعون عن الكذب، يلصقون بالمشايخ ليردون عليهم أكاذيب وأراجيف حتى لا يسمع الناس منهم، يبتغون الصد عن سبيل الله ومعرفة الحق في الولاية. فقالوا نحن أعلم بمصالح الأمة، علماؤكم لا يفقهون الواقع، يعرفون في الحيض والنفاس متى يدخل رمضان متى يخرج لكن لا يفقهون الواقع، كما صرح بذلك سفر الحوالي وأمثاله ممن أوقفوا بسبب فتنتهم. وحينئذ بعد هذا العرض لابد من مقدمة. أولا نقول فيها اعلم عبد الله أن خلق الله لنا في هذه الأرض لم يكن عبثا ولم يكن ليتخذ منا عياذا بالله سبحانه عما يصفون لهوا ولا لعبا، بل خلقنا الرب سبحانه وتعالى لحكمة عظيمة وغاية جليلة، خلقنا لعبادته وتوحيده. فقال تعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. فإذن خلقنا لا لنكون رؤساء ونكون ملوك أو نكون ذو أموال طائلة وثروات ولهو ولعب وغير ذلك، خلقنا لغاية أسمى من هذا، خلقنا لعبادة الله وتوحيده والقيام بحقوق التوحيد. التوحيد هو إفراد الله بالعبادة وإفراد الشرك وهو دعاء غير الله، الذبح لغير الله الذي يحبط العمل ويخلد في النار. خلقنا من أجل لا إله إلا الله وأداء حقوقها، لا معبود حق إلا الله، لا يذبح إلا لله، لا ينذر إلا لله، لأجل هذا خلقنا، والقيام بحقوق التوحيد من أداء الصلوات وترك البدع وترك الفواحش ما ظهر منها وبطن. وما خلقت الجن والإنس ليعبدون، قال بعض المفسرين أي لآمرهم وأنهاهم، من أجل ذلك خلقتهم أبتليهم بالأمر والنهي، والذي لا يكون إلا من الله في أمر الدين. وذلك من ابتدع في أمر الدين حينئذ هو متوعد بنار رب العالمين. قال تعالى قل آلله أذن لكم أم على الله تفترون. فمن الابتداع في أمر الدين ما يؤدي إلى إسقاط التوحيد والدين كله، ألا وهو الابتداع في الولاية. هذه مصيبة، الابتداع في الولاية التي جاء جاءت الأحاديث بكثرة في تقريرها من السمع والطاعة وتحريم الخروج عن الأمر والافتئات على أمره والخروج على قراراته إلا إذا أمر بمعصية كما هو معلوم. فمن الافتئات في الولاية صرف الناس عن طاعة ولي الأمر بقولهم إنما جاء في، وهذا مما يؤدي إلى إسقاط التوحيد الذي خلقنا من أجله بالفوضى والفتن التي تكون من بعد هذا الرأي والافتئات على ولي الأمر. إن ولي الأمر يجب طاعته وقد جاء في القرآن والسنة الأمر بطاعته، لكن يقولون لكن هذا ليس ولي أمر، هذا رجل ظلم، هذا رجل أقر المنكرات، هذا رجل غير عادل، فلا طاعة له عياذا بالله. إذن نعترف بنصوص الكتاب والسنة ووجوب طاعة ولي الأمر، لكن هذا عندنا ليس ولي أمر، هكذا يقولون. ونحن أدرى بمصالح الأمة، وحينئذ إذا صار الأمر إلينا بعد إسقاط الحكم فسنعين عليكم من هو عادل كعمر بن الخطاب. زخارف، زخرف القول، غرور. أولا، هل يشترط في ولي الأمر الذي يطاع أن يكون مثل عمر بن الخطاب في عدله ودينه وقوة علمه؟ هل يشترط هذا؟ إذن الاشتراط هذا ابتداع في دين الله أم اتباع؟ ابتداع. ما الدليل على أن هذا الرأي والافتيات عليه بزعم ولي الأمر مقصر في كذا وكذا فلا يكون له الولاية ولا سمع له وطاعة؟ الدليل في زعمهم على هذا، أولا في زعمهم وشبهتهم، ما رواه يقولون ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال على المرء المسلم السمع والطاعة فيما أحب وكره إلا أن يؤمر بمعصية، فإن أمر بمعصية فلا سمع ولا طاعة. هل هذا لا صحيح؟ قال أول ما يأمر معصية وينتفي عنه وصف العدالة بأنه يكون عاصيا أو ظالما، حينئذ لا سمع له ولا طاعة، هكذا يقولون. هذا استدلال صحيح؟ خاطئ. طيب لما خاطئ؟ هو الحديث يقول لا سمع له ولا طاعة، إذا أمر إيش؟ إذا أمر معصية لا سمع له ولا طاعة، لا سمع له ولا طاعة في تلك المعصية. كان يقول لا تصلوا الفجر في جماعة من غير داعي، من غير جائحة، إيه؟ يقول اتركوا صلاة الفجر في جماعة، هذه من صفات الغولات أو من صفات أن يصلون الفجر، فخلاص يكفيكم أربع إيش؟ خير وبركة، أربع صلوات ابدأوها بالظهر، المغرب، العصر، العشاء، وروحوا ناموا خلاص. ولي الأمر إذا أصدر قرارا لنا بترك صلاة الفجر قال ولا تقولوا نصليه في بيوتنا، ترى نرسل من يعرف إلى آخره، لا في مساجد ولا في بيوتكم، هؤلاء أقاموا الصلاة؟ لا. إذن هل نسمع ونطيع له ولا نصلي؟ نصلي ولو سرا، نعصيه يا هذا، صحيح؟ إيه. إذن لا سمع له ولا طاعة في تلك إيش؟ المعصية. ليس مطلقة كما أفهمتنا هذه الجماعة، كما لبست علينا أو تريد أن تلبس علينا هذه الجماعات المسلحة كالإخوان والسورية، ليس مطلقة، بل في تلك المسألة. ويدل على أن الأمير له سمع وطاعة وإن ظهرت منه معاصي وكبائر وفجور وفتن، ما رواه مسلم في صحيح من حديث عوف بن مالك قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خياركم خيار أئمتكم والذين تحبونهم ويحبونكم، يصلون عليكم وتصلون عليهم، وشرار أئمتكم الذين يبغضونكم وتبغضونهم ويلعنونكم وتلعنونهم، عياذا بالله. فقال الرسول صلى الله عليه وسلم، فقال سائل: أفلا ننبذهم بالسيف نخرج عليهم يا رسول الله ما دام أنهم هكذا؟ قال: لا، لا ترفعوا على أئمتكم السيف وتخرجوا عليهم، نعم ما دام أنهم أقاموا الصلاة، ما دام أنهم أقاموا الصلاة، نعم. ثم قال صلى الله عليه وسلم: وإذا رأيتم من ولاتكم شيئا تكرهونه، سمعت؟ تكرهونه شيئا، نكر في سياق شرط تدل على العموم، ظلم، استبد بالأموال، أعطى ناس أثرة دون ناس، وظف ناس دون ناس، فعل منكرات، تكرهونه. إيش التوجيه النبوي؟ التوجيه النبوي عند ملبسين هؤلاء من السورية والإخوان، قالوا: أخرجوا عليهم لأنهم ليسوا ولاة أمر، لا تطيعونهم. الرسول إيش توجيهه؟ اسمع إيش توجيهه: مثل نطيعكم أنتم يا سفر وسلمان وناصر العمر والثاني، ولا نطيع الرسول؟ والله ما أدري، إيش رأيكم؟ الرسول يقول هنا صلى الله عليه وسلم: إذا رأيتم من ولاتكم شيء تكرهونه فاكرهوا عمله، نعم، ولا تنزعوا يد من طاعته. الله أكبر. إذن كونه فعل شيء مكروه شرعا لكم يا صحابة، والأول من يتخاطب بهذا منهم الصحابة، ولذلك نفذ الصحابة في عهد الحجاج، رأوا من الحجاج ما يكرهونه، هل ولاتنا سووا مثل الحجاج؟ الحجاج كان يقتل العلماء، يحكم غير ما أنزل الله، يصدر صك بقتل العلماء، ظلم واستبداد عن شريعة رب العباد، ومع ذلك كان الصحابة يكرهون فعاله. كان عطاء يصلي في مجلس الحجاج إيماء من شدة ظلمه، يعني عالم جليل يخاف، هذا ملك عادل يخاف منه عالم، يقول عطاء: لو أني قمت وتركت خطبته وهو يخطب، يطول الخطبة حتى يدخل وقت العصر، من الجمعة لين وقت العصر بيدخل، هو مطول الخطبة ساعتين ماشي، فعطاء يخاف يدرك الوقت، يقول: لو خرجت من المسجد وش بيصير لي؟ قتل. لو قمت أصلي قتل. فكان عطاء يصلي في حضرة الحجاج إيماء. أي والله، يعني كأنه في صلاة الخوف، الوقت يعني التحام الصفين. أي والله. ومع ذلك ما كانوا ينزع من طاعة، نعم كان يكرهون ظلمه، لكن ابن عمر يحج مع يذهب مع الحجاج في الحج وينصحه ولا يخرج عليه ولا يقلب عليه. ابن عمر في الحج يقول: هذا رجل ظالم، الحجاج يقلبهم، ما قلب الحجاج مثل ما يفعل الإيرانيون ويفعل الدواعش والسورية والإخوان، ما قلب على الحجاج، ولا ذكر ظلمه مقرونا، ولا ذكر الظلم بالقتل مقرونا مع الحجاج اللي كان يفعله، والحجاج يقتل المسلمون ويقتل العلماء ما يفعلون ذلك. إذن يكرهون ما يفعل الحجاج، لكن لا ينزعون يد من طاعة إيش؟ الحجاج، مع كل الحجاج أمير فرعي، نعم، كما يسمى اليوم أمير منطقة، ما يخرجون عليه. حتى جاءت هذه الفئة الآن التي تكره هذا الكلام لمرض في قلوبهم، تكره هذا الكلام مع أنه سنة، يحبون الفوضى والفتنة والخروج على ولاة الأمر بزعم شوف المنكرات شوف إلى آخره. طيب، وهل قال النبي حين ظهور التقصير من ولاة الأمر أن نخرج عليه، ولا قال أطيعوهم واكرهوا ما يفعلون؟ نعم. فإذا قال قائل: طيب ليش ما تكلمون عن الليبرالية وتكلمون؟ نقول: هؤلاء واضحين. نعم، يقول أحد الليبرالية: الله والشيطان وجهان لعملة واحدة، من لا يعرف هؤلاء؟ لكن لما يتكلم بستار الدين والجهاد والتغيير وإنكار المنكر، ثم إيش؟ ثم يهيج الناس على ولاة الأمر، ألا يستحق هذا تكرار بيان حاله وافتياته؟ نعم، فمن أجل هذا شرع التكرار في بيان حال هؤلاء، كما كان الإمام أحمد لما يقول له: لماذا تكرر وتتكلم علينا عشر الجهمي؟ قال: أسكتوا نسكت، أسكتوا نسكت. لو ما شعر الإمام أحمد أن أهل بدع يتكلم خلق القرآن ما قال القرآن مخلوق غير مخلوق، ولا فلما تكلم أهل البدع رد عليهم مثل الإمام أحمد رحمة الله عليه. إذن بيّن النبي مسألة الولاية بيانا واضحا وأكثر في ذلك، حتى أئمة الدين كالإمام أحمد وغيره جعلوا في كتب السنة وهي الاعتقاد كشرح السنن اللكائي، شرح السنن البربهاري إلى غير ذلك من الكتب، جعلوا فصولا مستقلة تبين وجوب طاعة ولي الأمر وترك وتحريم الافتيات عليه. فمن تلك النصوص التي بينت تحريم الافتيات على ولي الأمر والخروج عليه، وهذا حكم المسألة، وقد يقال: لماذا حرام الافتيات والخروج بالرأي وترك الاستئذان من الأمر إلى آخره في قضايا كبرى كالجهاد؟ يرسلون الناس إلى العراق وما يستأذن ولي الأمر في ذلك، والأمر إليه في أمر الجهاد، في أمر في أمر التجمع الحزبي وهو التكتل اللي يسمونه التنظيم السري، كل ذلك من صور الاستبداد أو الافتئات بالرأي كما سيأتي. فمن أدلة تحريم الافتئات والافتئات على ولي الأمر ما خرجه البخاري في كتاب الفتن في باب السمع والطاعة، أو في باب سترون بعدي أمور تنكرونها، حديث جنادة بن أمية قال: دخلنا على عبادة بن الصامت وهو مريض، قلنا: أصلحك الله، حدثنا بحديث نفعك الله به سمعته من النبي صلى الله عليه وسلم. قال عبادة: دعانا النبي صلى الله عليه وسلم فبايعناه، فكان مما قاله أو مما أخذ علينا أن بايعنا على السمع والطاعة في منشطنا ومكرهنا وعند يسرنا وأثرة علينا، وألا ننازع الأمر أهله. الشاهد: ألا ننازع الأمر أهله، لا ننازع، نفي يتضمن نهي يدل على تحريم الافتئات، هذه المنازعة هي الافتئات. الأمر في إدارة الناس إلى ولي الأمر، فمن الافتئات فمنازعته الافتئات عليه وإدارة الناس بعكس ما يقول ولي الأمر، فيأمر الناس وهم تحت ولاية ولي الأمر بأشياء لم يأمرهم بها، بالعكس ما أمرهم بها، يقول: أخرجوا جاهدوا في العراق، أخرجوا لأوكرانيا، هناك جبهة فتحت، هي أخرجوا هناك إلى آخره، هذا افتئات على ولي الأمر. نعم، تنظيم أنفسهم على صورة جماعة تنظيم سري لها أمير دون الأمير في الأمير العام، افتئات على ولي الأمر. قال: وألا ننازع الأمر أهله إلا أن ترى كفرا بواحا. الكفر البواح هذا من يحكم فيه؟ العلماء الراسخون. ثم هب أنه ثبت الكفر البواح، هل يحل الخروج بالسنان؟ لا، شروط: أن يكون هناك أمير من بعده، وأن يكون قوة تستطيع أن تغير من غير فتن إلى آخره، شروط. فهؤلاء لا يعرفون هذا كله، الهوى يعمي و ويصم، حبهم للشيء والرياسة والدنيا يعمي ويصم. وكذلك ما أخرجه مسلم في كتاب الإمامة، بوب النووي عليه باب وجوب طاعة ولي الأمر في غير معصية، يعني ترك الافتيات والخروج عليه. فروى مسلم بسنده إلى ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: على المرء المسلم السمع والطاعة، أن يجب عليه. نعم، وهذا مقتضاه أن الإنسان ليس فقط يطيع بل يسمع، وحينئذ يتحرى أوامر ولي الأمر. فحينئذ ينبغي الإنسان أن يكون له اطلاع على ما تنشره الدولة في نشرات أخبارها إيش المعتمدة، حتى ينفذ ويطيع. فلا ينبغي أن يعتذر بالجهل في أمر عام أصدره ولي الأمر من قرارات. مثلا الإجراءات الاحترازية، هل كل واحد جانا فيه ورقة البيت أنها ستزال الإجراءات الاحترازية؟ فلابد من أئمة المساجد أن يكون لهم اطلاع مثلا على نشرات الأخبار المعتمدة مثل وكالة الأنباء السعودية، ودون النظر في تلك المسعرة الفتن مثل قناة الجزيرة ونحوها من القنوات التي تسعر الفتن، ليعرف قرارات ولي الأمر فيسمع ويطيع له. فإن النبي قال: وكره لكم إيش قيل وقال وكثرة السؤال، كما في صحيح البخاري. فأكثر الناس أخبارهم يأتون بها من إيش من وكالات غير معتمدة، ويروجون الإشاعات فين في المجالس، وينسبون لولي الأمر شيء ما قاله، يكذبون عليه ويفتأتون عليه، يكذبون ويخططون بما أنه قال كذا إذن نقول كذا، وهو ما قال أصلا ولا أراد. أي فهذا يخالف إذن هذا الحديث عن حديث ابن عمر: على المرء المسلم السمع والطاعة فيما أحب وكره. بعض الناس فيما أحب يطيع، فإذا ولي الأمر أمره بشيء كره ترك الطاعة. هذا ليس الاستسلام لأمر الله. قال الله تعالى: وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة. فقضى الله أن تطيع ولي أمرك في غير معصية، ما لك خيار يقول لك إن هذا أكرهه، هذا ليس من منشطي، هذا إلى آخره. تسمع في المنشط وإيش في المكره، فيما تحب وما لا تحب. نعم، إلا إذا أمر بمعصية، فحينئذ تلك المعصية لا سمع فيها ولا طاعة. ويكفي قول الله تعالى: وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. إذن هذه القضية ربانية، رب عليها العلماء الربانيون من الصحابة الناس، وهم كانوا يربون على صغار العلم قبل كباره، من الأساسيات التي رب عليها الرسول الصحابة طاعة ولي الأمر، وذلك للفوائد العظيمة التي تقترن أو هي من أثر وفائدة طاعة ولي الأمر. فمن الفوائد في طاعة ولي الأمر والتزام السنة في شأنه، وطاعة الرسول، طاعة الله والرسول في شأن ولي الأمر، حصول الرحمة للناس، لأن الشخص إذا أطاع ولي الأمر فقد أطاع الله، من عصى الأمير فقد عصاني ومن عصاني فقد عصى الله، حديث. والله يقول قال: وأطيعوا الله والرسول لعلكم ترحمون. إذن من أسباب رحمة الله لنا في معايشنا طاعة ولاة الأمر لنا من طاعة الرسول، حصول الرحمة، نزول المطر. ومعصية ولي الأمر تؤدي بنا إلى معصية الله، ومعصية الله تؤخر عنا المطر، على خلاف ما يفعله الصحويون، يعلقون المطر كل شيء بالمعاصي الشهواتية، ينسون المعاصي الشبهاتية. نعم، رب الناس على هذا. بالعكس، مضادة ولي الأمر عندهم جهاد وكلمة حق، نسأل الله العافية. فأنسوا الناس هذه القضية العظيمة وأنها معصية،
لله، الافتيات على ولي الأمر والقول بأن نحن نعرف واقع الأمة وهؤلاء لا يعرفون واقعهم إلى آخره من الطعن في العلماء والأمراء. ومن فوائد ذلك الهداية، فإن الله قال وإن تطيعوا، تطيعوا الرسول وهو القائل من عصى الأمير فقد عصاني، نعم قال السمع والطاعة أبايعكم عليه في المنشط المكره وعلى أثرة عليكم، قال قال صلى الله عليه وسلم وإن تطيعوه، قال الله تعالى وإن تطيعوه تهتدوا، فإذا طعتم الرسول فيما يتعلق بالولاية، إذا طعتم الرسول فيما يتعلق بالولاية حينئذ يحصل لكم الرحمة والهداية، ونحن نحتاجها. يعني رجل يمشي في طريق البر بسرعة معتادة 130-140 بحسب ما أشير له، كان مطيع للرسول صلى الله عليه وسلم، فترك هوى نفسه في معصية الأمر والخروج عليه وكان مطيعا، فحينئذ وآخر عاصي له ولم ويخرج عليه ويتبع أمير دون إيش أمير ولي أمر المؤمنين المسلمين، هذا خرجت عليه سيارة فجأة وهو عاصي للأمر عنده في التنظيم السري، هل الرحمة التي تأتيه ليتفادى الحادث بخروج سيارة فجأة عليه مثل الرحمة التي تأتي الطائع للرسول في حق ولي الأمر؟ فإن الرحمة ستكون لهذا إيش أقرب، لأن الرسول بايع أصحابه على السمع والطاعة فيما كرهوا وإيش، وقال وإن تطيعوه تهتدوا وأطيعوا الله والرسول لعلكم ترحمون. هذه من فوائد طاعة ولي الأمر. ومن فوائد ذلك ومن حكم ذلك انتظام جماعة المسلمين، انتظام جماعة المسلمين وعصمتهم من الفتن والفرقة وسفك الدم الحرام والاعتداء بعضهم على بعض وإقامة الجمعة والجمعات والحج ورمضان، فإن ولي الأمر إذا غاب عن الناس أكل القوي حق الضعيف وقتل الناس بعضهم بعضا، فذلك الولاية على الناس التي قررتها الشريعة رحمة لهم، رحمة لهم، والخروج عذاب، الخروج على الأمر عذاب، كما قال ابن تيمية ما خرجت طائفة على ملوكها يعني بلسان أو سنان إلا المنكر الذي ولدوه أعظم من المنكر الذي أرادوا أن يزيلوه بخروجهم، هم صباح المساء لا يفترون يطعنوا في الأمر وأن ولي الأمر فعل كذا حتى يشحن الناس يخرجون في الشوارع، لما يخرج في الشوارع أول من يجني أثر ذلك من هم؟ المحرضون، صحيح؟ فإذا انفلت زمام الأمن، نعم جاء اللصوص وجاء المتمردون وجاء البغاة وجاءوا ودخلوا إيش بيت هذا الذي منسك تويتر كل شوي وحرض على الأمر، فانتهكوا حرمة نساء، ما فوضى، ما في أمن. ويدل على ذلك قصة نقلها لنا بعض الأمراء الحكماء، بلغ أو بلغ تلك القصة اللي تكون فيها عبرة، سلمان العودة كان دائما لتسعير الذي أوقف أمنيا في خيانة وطنية، تعرفون قصته، نعم وما طالب النيابة في حقه، من أتاكم أمركم جميعا يريد أن يشق عصاكم فاقتلوه كائن من كان، فكان يعرض الناس دوما على خروج العراق وأنها دار جهاد إلى آخره، ثم إن حينئذ ابنه استجاب لما كان يسمعه من أبيه، وش سوى؟ خرج على ولي الأمر وافتات عليه وذهب للعراق، أحس باللوعة هذا الأب وأخذته عاطفة الأبوة وعرف أن الكلام الذي يدعوه باطل وأن ابنه سيذهب إلى محرقة، فيسوى سلمان عودة لجأ لوزارة الداخلية وقال ارجعوا لي ولدي، إذن أول من جنى هذا سلمان من أنت؟ ولجأت للحاكم الشرعي ليرجع لك من؟ أفترضاها على أولاد المسلمين وتأباها على ابنك؟ ليش يرجع؟ ليش ممكن غيره يروح يحرق نفسه هناك؟ إذن هم على هوى على هذا ولا على سنة واتباع؟ إذا كان على سنة ولدك غيرك، ليش ولدك يعني على رأس ريشة، ها ريشة الطاووس، ها ولد وسلمان هذا سلمان العودة، إذن أول من يجني أثر هذه العصابات والتنظيمات السرية كالسورية والإخوان، أول من يجني جناها من؟ هم أنفسهم المحرضون، أي والله، وهم الذين يعينون أعداء الله. أعداء الله تعرفون قبض على كم شخص في الخيانات الوطنية، يأخذون أموال طائلة بالمليارات بملايين الدولارات لإشعال فتن، كما كان يسميها القذافي بالتعاون مع حاكم المطيري ومن يتعاون معهم في المملكة وغيرها الذي قبض عليهم، يسموها الفوضى الخلاقة، تدفع المليارات على الفوضى الخلاقة ليخرج الناس على ولاة أمرهم. هؤلاء خرجوا حينئذ من الإخوان والسرورية، الذين خرجوا هم أحب، والذين لم يخرجوا من أحب إليهم؟ هذا اللي خرجوا سعرنا الفتن، والذين التزموا السنة في ترك الخروج وأطاعوا الشيخ بن باز وعلماء البلد في الهدوء وترك الخروج والفتن، من أحب إليهم؟ الطائفة اللي سعرت الفتن ولا المتمسكون بالسنة؟ من أحب؟ الفتن، لأنهم يروجون لهم. فمصلحة أعداء الله من يهود وغيرهم أن تكون بلادنا دار فتنة وقتال ليستحلوا خيرات هذه البلاد، فإذن يحبون من يسعر لهم الفتن ويكون حمير لهم لأغراضهم الفاسدة، فهمتم؟ فإذن علينا أن نستيقظ، ألا نجعل للأعداء مجال للفتك بديننا وعقيدتنا وهي مستهدفة وخيرات هذه البلاد التي هي مطمع لكل باغي مارد ملحد كافر طامع في هذه الخيرات، ناس لدينه تارك لفضل الله عليه بالنعمة الأمن والأمان في هذا البلد. حينئذ لنختم محاضرتنا هذه بصور الافتيات على ولي الأمر وما وقع من هذه الصور. من صور الافتيات على ولي الأمر ما يسمى بمذكرة النصيحة، والتي سعر فتنتها وحربها على ولي الأمر مثل ناصر العمر ومن معه، فكتبوا وأسماء يقول دكاترة في الجامعات ومعهم سلمان العودة ومعهم عدد، وأخذوا التواقيع بما يشبه المظاهرة الورقية، والآن في مظاهرات ترى إلكترونية في تويتر 7000 يعترضون، مظاهرة لكن إلكترونية، هذا الذباب الإلكتروني اللي يسمونه. طيب إيش كتبوا هذه المذكرة افتياتا وقبض عليهم السلطان لا شك وأدبهم؟ كتبوا أن القوات المسلحة تحتاج إلى تطوير، وأن كذا، وصاروا ينشرون هذه النصيحة اللي فيها عيب على السلطان في زعمه وانتقاص منه، وأن الحل بيدهم لأنهم هم المفكرون، هم اللي يصلحون المجتمع، هم اللي يعرفون بواقع الذي ينجي هذا البلد من الأعداء إلى آخره، وصاروا ينشرونها في كل مكان. هذا النشر لهذه المذكرة واقع ضمن طاعة الرسول في ولي الأمر وحقه ولا في معصيته؟ نعم، يصير افتيات على أمر ولي الأمر، فإنه يري الناس أن رأيه في أمر الولاية وصيانة الناس أحسن من ولي الأمر المعاصر له، ليخرجوا على ولي الأمر ويوظفوا مثل هذا الجاهل الطاغي الطائش الذي لو كان يعرف مصلحة الناس لما أثارهم على ولاة أمرهم، لو كان يعرف مصلحتهم، لو يعرف الحديث، لو يعرف القرآن، الذي كان اذهب إلى فرعون، ما قال اذهب إلى بني إسرائيل وأثيرهم على ولي الأمر، لا قرآن ولا سنة ولا أقوال الصحابة ولا تعاملهم مع مثل الحجاج، كل هذا لا يعرفه، لا يعرف إلا هواه. ثم يتمسك المتشابه. خرج الشعبي وخرج ابن الزبير، إيش قال الله في الذين يتبعون ما تشابه؟ وهذا إنكار منكر وكلمة حق إلى آخره. قال النبي صلى الله عليه وسلم فيما رواه البخاري في صحيحه عن عائشة رضي الله عنها قالت إذا رأيتم الذين إيش يتبعون ما تشابه فاحذروهم فأولئك الذين سمى الله. مما تشابه ما سمعت الحديث، السمع يقول والطاعة فيما تحب وتكره، فيما حب وكره، إلا أن تؤمر بمعصية، إذا جاءكم معصية فلا سمع ولا طاعة. شوف التشبيه، التلبيس وشو؟ إنه حينئذ يفقد صلاحيته مطلقا، هذا التلبيس. يقول الإمام صح يطاع لكن العادل مثل عمر، أما هذا لا ولاية له، شوف المنكرات، شوف كذا إلى آخره، هذا من التلبيس الذي يخالفون فيه الرسول صلى الله عليه وسلم. إذا مذكرت النصيحة هذه اللي نشرت قبل حوالي أظن 20 سنة أو 5 وهم لا يزالون يرددونها، والفت في عضد الدولة وأنها ضعيفة وأنها ما تعرف مصلحة المواطنين إلى آخره، ونشرها هذا من الاستبداد أو الافتئات أو الافتئات على ولي الأمر. من ذلك من الافتئات أيضا الانتساب إلى هذه الفرق المخالفة للسلف والتي خرجت عن جماعة المسلمين، انتساب لها والانضمام إليهم والتكتل معهم والتحزب معهم والسمع والطاعة لقياداتهم عياذا بالله دون الأمير العام ولي أمرنا، هذا افتئات، افتئات أكبر افتئات. يقول النبي في بيان تحريم هذا الافتئات وترك طاعة هذا المتصدر، قال اللهم صل عليه، إذا من أتاكم وأمركم جميعا يريد أن يشق عصاكم فاقتلوه كائنا من كان، لو كان تشوفونه شيخ كبير وعالم جليل اقتلوه، لأن درء المفاسد مقدم على جلب المصالح، هذا من الافتئات. فالسرورية والإخوان ذات تنظيم سري، وأنا شخصيا اعترف لي بعض الأطباء اللي كانوا معهم في التنظيم أو كانوا معهم بأنهم كانوا يفتاتون على ولي الأمر وينظمون أنفسهم تنظيم سري، شخص من الإخوان المسلمين كان يمشي معهم وشخص آخر، عدة أشخاص، هؤلاء لهم فضل، لهم فضل علي أنا شخصيا لأني صنعت سلسلة محاضرات في الإخوان والسورية ونقلت بالسند العالي لمن زعم أن هذه الفرق لا وجود لها، السرورية والعوام لا يفهمون وتكلموا عن ما ينفع الناس إلى آخره من الشبه، أثبت لهم الحمد لله بالسند العالي عن وجود هذه التنظيمات السرية كما قال دولتنا وحذرت منهم وقال علماؤنا وقالت وزارة الشؤون الإسلامية في خطب أن هذا له واقع، ونقلت في خلال المحاضرات من ما كتبوا ومما يقولون لأولئك قبل توبتهم ما يقولون، وأعطيتكم مثال بالسند العالي عن طبيب كان معهم يحدثني من السورية، السورية من رحم الإخوان لكنهم مسخ لتلك الجماعة البائرة البائسة، جماعة الإخوان يريدون نقض الحكم لكن لا يبالون كيف التهريج وتجميع الناس من المسرحيات وإلى آخره من الهبالات كما تسمى. فعارضهم محمد بن سرور وقال نحن وأنتم نعتقد أن هؤلاء طواغيت حكام العالم المسلم ونريد نخرج ونريد دولة إسلامية ذات خلافة راشدة، لكن ننظم أنفسنا بحيث أننا نلبس أمام الناس والملوك عباد الشيخ بن وهاب ونقتدي بدروس الشيخ بن باز وفوائد إلى آخره، وحينئذ سيطيعنا الناس ويرجعون إلينا، ثم ندس لهم السم في العسل بالتكفير والتفجير والخروج عن الولاية إلى آخره. فصارت أخطر ولا لا؟ سوريا أخطر. فقال لي ذلك الطبيب اللي كان معهم، قال لي كانوا يستميلونني ويدعوني الولائم في الاستراحات حتى صار معهم، يقول لي فكانوا يأمرونني بأمرين. الأمر الأول السورية يقولون لي لازم تروحون عند المشايخ الكبار قبل موتهم، من باز تسافرون في الرياض، تسافرون لابن عثيمين في القصيم، وتسكنوا في العماير معه مع الطلبة، وتتقووا علمية، تتقووا علمية، تجلسون معهم وتصبروا حتى تصيروا فقهاء مشايخ. طيب تفضل. والأمر الثاني قال والأمر الثاني أنكم ما استطعتم، والناس يرونكم بنزاهة العلم وفائدة التعليم والدورات تعقدونها في المساجد والكتب تؤلفونها، ظاهرها إنكار الشرك والدعوة للتوحيد إجمالا إلى آخره، والسنة والحديث الضعيف وفوائد في الصلاة وفوائد صلاة الاستخارة إلى آخره، إذا رجعوا إليكم يعني استغلوا رجوعهم وتوقيرهم لكم في الطعن في ولي الأمر ما استطعتم. فقال الطبيب لهم إذا أنا إيش دوري؟ قال أنت كيف إيش دورك؟ يجوك في العيادة وناس كثر، كل ما يزورك أحد مريض فإيش؟ ازرع كراءة ولي الأمر فيه، هكذا قبل توبته ذكر، اذكر قطار المشاعر أنه يتعطل، اذكر أن كثير من الشام على وظائف الموقوفين أمنيا كما فعل محمد سروف في السجون كثير ما عندهم محاكمة إلا ما كما زعموا، حرك إيش فوضى وفتنة في قلوب الناس. نعم، وأن ما في مستشفيات كفاية، وأن 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 فصاروا من هذه الجهة أخطر من إخوان ولا السورية أخطر، وهم أخطر من إفتاء على ولي الأمر السورية. إذا التنظيم السري والانضمام إلى هذه الجماعات وبيعة أمراءها وقادتها من الافتئات على ولي الأمر، وهذا من أعظم صور الافتئات عليه. سبب الافتئات كيف يبدأ؟ إنسان مثلي مثلك يصلي في هذا المسجد الله أكبر ويرجع بيته. السبب جلساء السوء من أهل البدع الملبسين، فيجد السرور يعني يظهر للناس الود في المسجد ويدعو عامة المسجد إلى ولائم سرية إلى، ثم يبث فيهم المنهج السروري بأخطاء ولي الأمر وتضخيمها، وأنه لا يصلح للولاية، وأنه ولي للكفار، وأن هذه الدولة ليست مسلمة إلى آخره، من طريق دعوتهم للمجالس السرية، من طريق، وقد حذر سلفنا من الجلوس مع أهل البدع. فقال الحسن البصري لا تجالسوا أهل الأهواء ولا تسمعوا منهم ولا تناظروهم. نعم. قالوا والأصل في ذلك تحريم الجلوس مع أهل الأهواء لما يلبسون عليه، لما هم عليه من التلبيس، ما رواه أبو داود في سننه من حديث عمران بن حسين رضي الله تعالى عنه، قال عمران بن حسين قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من سمع بالمسيح الدجال فلينأ عنه، يبتعد، فإن الرجل يخرج إليه يحسب أنه مؤمن فيتبعه من كثرة الشبه. أرأي هكذا المبتدع قد تقول في نفسك أنا أعرف الحق وسأجلس إليه وسأرد عليه، فما تشعر إلا وتطبعت بطباعه وأخذت نحلته وهلكت بهلاكه، كما قال ابن بطة إني أعرف أناس من أهل الحديث كانوا يشتمون أهل الأهواء والبدع ولا يجالسونهم ويحذرون يعني منهم، فاستطابوا مجالسهم وجالسوهم يعني طلب النفعية والتسلية أو غير ذلك، قال فصاروا منهم، صاروا. فإذا شفت واحد يجلس مع أهل الحديث
وفي نفس الوقت نشوفه يجلس إليهم في دروسهم ويثني عليهم، فاعلم أن فيه نفاق. ليش؟ سئل الأوزاعي عن رجل يجلس إلى أهل الأهواء وإلى أهل السنة، قال هذا يريد أن يجمع بين حق وباطل. نعم، ولهذه دعوة إلى أن تصلح جمعية التراث في الكويت نفسها ويكون على قلب على منهج سلفي. تذهب إلى أحد المراكز فيهم تجدهم إخوانيين أو على التكفير، تذهب تجد سلفيين صحيح اختلط. والله يقول لي يميز الخبيث من إيش؟ من الطيب. تطبع كتب سلفية ثم تروح المكان تحسبهم وتسمع الشبه في ولاة الأمر وتسمع. فلا بد أن تكون الدعوة نقية، دعوة السلفية تكون دعوة نقية توالي أهل التوحيد، توالي التوحيد وتعادي الشرك، وتوالي أهل الأثر وتعالي أهل البدع من الخوارج والدواعش والسورية والإخوان، ولا يتهاونوا معهم ولا يمالئوهم، بل كما قال ابن تيمية والتحذير من أهل البدع والأهواء واجب باتفاق العلماء. وحينئذ الواجب عليكم كما يقول قائل منكم، طيب ما الواجب علينا احنا يعني بعضنا عوام، ايش واجبنا في تجاه هذه الجماعات لفتاتت عليه الامر؟ ان تنقل كلام العلماء لهم. محمد سرور صاحب الدعوة السورية تظهر العلم، مقالة الشيخ بن باز فيه، وانه قال الشيخ بن باز يجب ان كلامه كلام ملحد او كلام الحادي، يجب ان تمزق كتبه. محمد سرور قال هذا اللي يقولون عليه اخوان المسلمون وسوريا يخطئ ويصيب، كل واحد يخطئ ويصيب. انظر ماذا قال، يقول نظرت في كتب العقيدة فرأيت أنها كتب لم تؤلف لزماننا، وكتب فيها جفاء. كلام الله والرسول فيه جفاء. عقيدة الوسطية، كتاب التوحيد، شرح كتاب الطحاوية. قال شيخنا الإمام بن باز قال هذه ردة، هذه الكلام ردة، ويجب أن تمزق كتب محمد سرور. أي هذا رئيس الجماعة قال عنه الشيخ بن باز هذا. فانقلوا للناس هذا العبارة، هذا الكلام. إذا كنتم تقولوا إيش واجبنا في التعاون مع العلماء ومزارة الإسلامية في دحف شبه هذه، انقلوا كلام العلماء ومقالات للناس الفظيعة هذه. انقلوا للناس مثل منتدى النهضة في الافتيات على ولاة أمرنا هنا، من رجل مفترض يكون مواطن لهذا البلد، عنده غيرة على وطنه ومحبة لدينه والسنة في الأمر، طاعة ولي الأمر والكتاب والقرآن، سلمان العودة. انقلوا لهم ورشة العمل تلك النهضة التي نشر فيها مع عزم بشارة الطرائق لنقض الحكم في البلاد، من إتيان المتبرجات، يقولنا مللنا العباية ومللنا، لما كان إنسان يقدسون العودة فأسمعته منتدى النهضة فجعوا. أي هذا حقيقتها ظهرت الحمد لله. فأنقل العامة هذا وما يقولونه، أنقل لهم كلام الشيخ بن باز، جماعة الإخوان والتبليغ والفرق الهالكة. أي إذا كان عوام يطيعونهم في الوضوء وكذا، لما يطيعونهم في العقيدة والمنهج علماء. الله قال واطيعوا الله واطيعوا الرسول وهذا أمر منكم، والعلماء لهم ولاية في إيش؟ في الدين. فهم حذروا العلماء أنا من هذه الجماعات. قال شيخنا الغديان لا تخرجوا مع جماعة التبليغ. قال ابن قرين الشيخ بن باز هي جماعة مبتدعة، جماعة التبليغ يزورون الناس ويخرجون في سبيل الله، ثم يكونوا قنطرة للخروج على ولاة الأمر، لأنهم يلحقونهم بالتدين الجاهلي الذي لا يقوم على دين صحيح، على جهل. ثم يأتي المسلح السياسي كالإخواني والسوري ويقتطفهم ليزج بهم في محارق اسمها للعراق، والآن أسمع دعوة للإكرانية وهكذا. فهم جسور وهم لا يشعرون هذه الجماعات، والله إنهم حمير للعدو الشرقي والغربي المستتر، ينفعونهم في مرادهم من تحطيم العالم المسلم، فاحذروهم.
إذن علينا ألا نقبل الإشاعات في ولاة أمرنا ولا نفتات عليه ولا ندخل إلى منتدياتهم ولا نجلس في مجالسهم، بل ننقل تحذيرات العلماء منهم كقول الشيخ الناصر الدين الباني محدث العصر: جماعة الإخوان ليسوا من أهل السنة بل هم يعادون السنة. وقول الشيخ باز: لا يجوز الخروج مع جماعة التبليغ. وكذا 12 عالم حذروا من جماعة التبليغ وحذروا من الإخوان والسرورية، فهذه من الجماعات التي انضمم لها يؤدي الافتئات على ولي الأمر والخروج عليه. ومن أبرز تلك الدواعش وجماعة التكفير إلى غيرها من هذه الجماعات، والذين أعلن قريبا في وزارة الداخلية أنهم قتلوا آباءهم وأمهاتهم. يا الله! وهذا مصداق قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تقوم الساعة، كما في عند الأدب المفرد عند البخاري وغيره، لا تقوم الساعة حتى يقتل الرجل أباه ويقتل جاره ويقتل ابن عمه. والآن في قرار وزارة الداخلية التي ضربت أعناق هؤلاء، قتل أحدهم أباه والآخر وكذلك قتل أمه، وقبل قتل ابن عمه. لما؟ لأنهم هلكوا في الكتاب، فسروه على غير تفسير في السلف. سبب هذا الافتئات على ولي الأمر والخروج عن طاعته والافتراق والانضمام إلى هذه التنظيمات السرية السورية وكذا، سببه ترك عمل السلف والرجوع للعلماء الراسخين الذين قضوا بمنهج السلف في قضايا الجهاد والتكفير، فتركوا ذلك إلى هؤلاء الحمقى الجهلة. إي والله، هذا السبب. قال النبي صلى الله عليه وسلم: وستفترق أمتي على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة، من كان على مثل ما أنا عليه وأصحابي. فالصحابة ما كانوا يخرجون على ولي الأمر إذا كان ظالم مثل الحجاج، فهؤلاء مبتدعة ضلال، سمى النبي مثل هؤلاء وهم خوارج العصر في صورة اسمه سروري في إخواني، وهو خارجي يكفر المسلمين ويخرج عليهم لا يرقب فيهم إلا ولا ذمة. نعم، فهؤلاء سبب ضلالهم أنهم فسروا القرآن وهلكوا فيه لأنهم فسروه غير تفسير السلف. يقول النبي صلى الله عليه وسلم، كان في مسند أحمد أو عند غيره: سيكون هلاك أمتي في الكتاب واللبن. الكتاب يتأولونه على غير يعني تأويل السلف فيكفرون به، يتلو آيات على أبيه: اقتلوهم فيقتل أباه ويجعله كافر ويجعله طاغوت وولي أمره طاغوت، وأن البلد هذه لا تحكم بما أنزل الله، وينسون أن مادة الحكم، نظام الحكم في بلادنا، نعم، مادة الحكم في بلادنا هي تحكيم الكتاب والسنة. حتى أمس كنت في محامي قدير، قال لي: إذا حكم القضاة ومهما رفعنا لولاة الأمر فإنهم يسلمون للقضاة، لأن قضاء منفصل عن الإمارة، فالقاضي إذا حكم الكتاب والسنة ليس لأحد سطو عليه. هذه في بلادنا نظام الحكم، رجوع المحاكم للكتاب والسنة، الحمد لله على فضله. نظام الحكم، تقوية جيش القوات المسلحة لحماية العقيدة، لذلك ما تجدون عندنا قبر يعبد. نعم، لا يجوز بناء قبر في المسجد، ولا يجوز تمكين أصحاب الراية السود يصنعون مثل ذلك في ويعبثون في بلادنا كما يشاءوا. وخير الكلام ما قل ودل، أكتفي بهذا القدر، وأسأل الله العظيم أن يصون بلادنا من اعتداء كل معتد أثيم، وكل من أراد بلادنا من بشر بمال أو رأي أو افتيات على ولي أمر أو تخطيط سرا أو جهرا. فاللهم اقسم ظهره، اللهم اقسم ظهره، اللهم اقسم ظهره، اللهم وأحصهم عددا واقتلهم بددا ولا تغادر منهم أحدا. اللهم ان ضل واستمالوه من سذج العوام فاهدهم ربنا إلى الحق بطاعة علمائهم وولاة أمرهم واجمع الكلمة على السنة وما كان عليه سلف الأمة. اللهم اصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، واصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، واصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا، واجعل اللهم حياتنا ومتقلبنا استباقا في كل خير، ونجنا يا رب من كل فتنة وشر، واحسن ختامنا، واصلح قلوبنا وأعمالنا، واصلح أزواجنا وأولادنا ووالدينا، وارحمهم إذا ماتوا، واشفهم إذا مرضوا، وعافنا وعافهم من كل بلاء وداء. يا مقلب القلوب، ثبت قلوبنا على دينك، والحمد لله رب العالمين.